الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فبعد أن حكم سعد رضي الله تعالى عنه بالحكم الذي هو حكم الله من فوق سبع سماوات، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارى فجمعوا في دار رملة بنت الحارث، وهي امرأة من بني النجار، وقيل في دار أسامة بن زيد. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بأنهم جمعوا في بيتين. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحفر لهم الخنادق في سوق المدينة، ثم بعث إليهم فجيء بهم أرسالا، أي أفواجا وفرقا متقطعة، يتبع بعضهم بعضا، تضرب عناقهم في تلك الخنادق ويلقون فيها، وكانوا 400 رجل على الأرجح. أخرج ذلك أحمد وابن حبان والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وجود إسناده ابن كثير وصححه الألباني أنهم كانوا 400 رجل على الأرجح. في رواية ابن إسحاق في السيرة أنهم كانوا 600 أو 700 رجل. فلما أخذوا للقتل فرقا يتبع بعضهم بعضا، قال بعضهم لسيدهم كعب بن أسد: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ قال كعب: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو الله القتل. فلم يزل يؤتى بهم جماعات حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. كان من جملة من قتل مع بني قريظة حيي بن أخطب، فإنه كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم، حيث رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. فلما أتي به قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخزاك الله؟ قال حيي: لقد ظهرت علي، أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم ضرب عنقه لعنه الله. ولم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة. أخرج الحاكم في المستدرك وأبو داود بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط من بني قريظة إلا امرأة واحدة، والله إنها لعندي تضحك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل رجالهم بالسيوف، إذ يقول هاتف باسمها: أين فلانة؟ فقالت: أنا والله. قلت: وما شأنك؟ قالت: أقتل والله. قلت: ولما؟ قالت: لحدث أحدثته فانطلق بها فضرب عنقها. أخرجه الحاكم وأبو داود وابن إسحاق وحسنه الألباني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو، أي أتبع آثار الناس، فسمعت وإيد الأرض من ورائي، فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه، فجلست إلى الأرض. قالت: فمر سعد وعليه درع قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان من أعظم الناس وأطولهم. قالت: فمر يرتجز وهو يقول: لبث قليلا يدرك الهيدا حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت: فقمت فاقتحمت الحديقة، فإذا فيها نفر من المسلمين فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: ويحك، ما جاء بك؟ والله إنك لجريئة، ما يؤمنك أن يكون تحوز أو بلاء؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض قد انشقت فدخلت فيها، وفيهم رجل عليه نصيفة له، فرجع الرجل النصيف أي الخمار عن وجهه، فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال: ويحك يا عمر، إنك قد أكثرت منذ اليوم، أين الفرار إلا إلى الله؟ قالت: ورمى سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العرقة بسهم، قال: خذها وأنا ابن العرقة. فأصاب أكحلة عرق في اليد فقطع، فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. فبرأ كلمه أي جرحه، وبعث الله الريح على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان بتهامة، ولحق عيينة ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا بصياصيهم أي بحصونهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد ووضع السلاح. قال فأتاه جبريل فقال أوقد وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعت الملائكة السلاح، أخرج إلى بني قريظة فقاتله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل، ولبس لأمته أي درعة، فخرج فمر على بني غنم وكانوا جيران المسجد، فقال من مر بكم؟ قالوا مر بنا دحية الكلبي. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 يوما. فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم، قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة فأشار إليهم أنه الذبح، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا على حكم سعد. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فحمل على حمار وعليه إكاف من ليف، وحف به قومه، فجعلوا يقولون يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علم، فلا يرجع إليهم قولا حتى إذا دنا من ضراريهم التفت إلى قومه فقال قد آن لسعد ألا يبالي في الله لومة لائم. فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. قال عمر سيدنا الله. قال أنزلوا فأنزلوا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيه. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله. ثم دعا الله سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني له، وإن كنت قطعت بينه وبينهم فاقبضني إليك. فانفجر كلمه أي جرحه، وكان قد برأ منه حتى ما بقي منه إلا مثل الحمص. قالت فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع سعد إلى بيته الذي ضرب عليه. قالت فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. قال علقمة فقلت أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت كانت عيناه لا تدمع على أحد، ولكنه إذا وجد أي حزن إنما هو آخذ بلحيته. وهذا حديث حسن أخرجه أحمد. قال ابن كثير رحمه الله ثم لما استنزلوا من حصونهم حبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا، وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم وهم 400، وسبي من لم ينبت منهم مع النساء وأمواله. عن عطية القرظي رضي الله عنه قال كنت ممن سبي أو من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت يعني لم يبلغ. في رواية فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي. مقتل هؤلاء القرظيين يشنع به الحاقدون والمبغضون والكفار والمشركون، ويقولون ما يقولون، مع أن كل القوانين في كل الدول في في هذا العصر تنص على حكم جريمة الخيانة العظمى وأنه الإعدام. هذا في كل قوانين الدول، ومع ذلك فلا نلجأ إلى هذا، وإنما ننظر في شريعة بني إسرائيل أنفسه. لقد وافق حكم سعد رضي الله عنه الذي هو حكم الله وحكم رسوله، وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بني إسرائيل، فقد جاء في سفر التثنية في الأصحاح 20 من رقم 10 إلى 13 جاء الآتي: حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هذه هي العادة المتبعة في بني إسرائيل في عهد أنبيائهم، فقد جاء في التوراة في سفر العدد في الأصحاح 31 من 7 إلى 10: فتجندوا على مديان كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، أوية وراقمة وصور وحور ورابع 5 ملوك مديان، وبلعام ابن باعورة قتلوه بالسيف، وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفاله، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار، وذلك في عهد موسى عليه السلام وبموافقة منه. وقد جاء في التوراة في سفر العدد في الأصحاح 31 من 13 إلى 16: فخرج موسى وإليعازر الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المحلة، فخرج موسى فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ ونفذ في بني قريظة حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وخلت المدينة من جميع أوكار المؤامرة اليهودية، وأمن المسلمون من الطعن في الخلف ومن نشر الفوضى في الداخل، وعز الله المسلمين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من أنبت منه، وهي علامة على البلوغ، وبترك من لم ينبت، فكان عطية القرضي ممن لم ينبت فخلي سبيله وألحق بالسبي. أخرج ابن حبان في صحيحه والترمذي بسند صحيح عن عطية القرضي قال: كنت في من حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا في أمن الذرية أم من المقاتلة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه، وإلا فلا تقتلوه، ففتشوني فوجدوني لم أنبت فخلي سبيلي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. خرج في تلك الليلة عمرو بن سعد القرضي فمر بحرس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه محمد بن مسلمة تلك الليلة، فلما رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعد. وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: لا أغدر بمحمد أبدا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. ثم خلى سبيله، فخرج عمرو بن سعد على وجهه حتى بات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيع غنائم بني قريظة، وقد أمر أن يجمع ما وجد في حصونهم من السلاح والثياب وغيرها، فوجد في حصونهم 1500 سيف، و300 درع، و1000 رمح، و1500 ترس، ووجدوا جمالا نواضح وماشية كثيرة، فأخرج الخمس، ثم قسم الباقي على الغانمين، فجعل للفارس 3 أسهم، للفرس سهمان، ولفارسه سهم، وأسهم للرجل سهم واحد. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليه، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. قال ربنا جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. الصياصي هي الحصون. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، يعني مزارع ومغارس وديار بني قريظة، وأرضا لم تطؤوها. قال ابن جرير: الصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنه أورث المؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم أرضا لم يطؤوها يومئذ، ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن مما كانوا وطئوه يومئذ، ثم وطئوا ذلك بعد وأورثهموها الله جل وعلا. فذلك كله داخل في قوله تعالى: وأرضا لم تطؤوها، لأن الله تعالى ذكره لم يخصص من ذلك بعضا دون بعض. واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت زيد بن عمرو، إحدى نساء بني عمرو بن قريظة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرض عليها الإسلام فأبت إلا اليهودية. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال: هذا ثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة. قال الحافظ: في الإصابة ثعلبة بن سعية أحد من أسلم من اليهود، فبشره وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها. وكانت عنده رضي الله عنها حتى ماتت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. استشهد من المسلمين يوم بني قريظة رجلان: خلاد بن سويد الذي طرحت عليه رحى فشدخت رأسه شدخا شديدا فمات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن له لأجر شهيدين. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل تلك المرأة التي طرحت على خلاد بن سويد الرحى، والشهيد الآخر هو أبو سنان ابن محصن أخو عكاشة بن محصن، مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة. وبالقضاء على بني قريظة تخلص المسلمون بالمدينة من آخر شوكة في ظهورهم، وأصبحت المدينة كلها عدا المنافقين على قلب رجل واحد موئل الإسلام وحصنه الحصين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.